إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، ما زلت مع الحديث العظيم بالروايات المختلفة المتعددة التي كنت قد قرأت بعضها في بداية اللقاء الماضي، والحديث أو هذه الأحاديث هي الواردة تحت باب عنون له الإمام ابن ماجه رحمه الله بباب من بلغ علما. وذكرت كما ذكر الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنضارة الوجه لمن بلغ كلامه عليه الصلاة والسلام، وقلت بأن هذا جزاء حسن من جنس العمل الذي قدمه الإنسان. فمن سعى في نشر السنة، ومن سعى في علومها، ومن سعى في تعليم الناس الخير، كوفئ بأن ينور رب العالمين سبحانه وتعالى وجهه ويحسن هيئته ويكون كالبدر في محياه. لماذا؟ لأنه دعا إلى هدى، وله بذلك أجر من استجاب لدعوته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر كأجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعندي عدة أحاديث قرأت بعضها في اللقاء الماضي، ويمكنني إن شاء الله تبارك وتعالى أن أكمل بعض ما جاء في هذه الأحاديث، غير أنني مع الرواية الأولى التي بدأت بها، وقد أجمع إليها أثناء الشرح بعضا من الروايات الأخرى الواردة في غير هذا السياق. تحدثت في رواية زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعند أول حديث ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تحت هذا الباب، تحدثت عن جملة من الجمل الثلاث التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عند قوله: ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الجملة الأولى: إخلاص العمل لله، وتحدثت في اللقاء الماضي عن ذلك، وأود في هذا اللقاء أن أتحدث عن الجملة الثانية، وهي ما جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والنصح لأئمة المسلمين. هكذا جاء السياق هنا في هذا الحديث، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: والنصح للمسلمين. وهنا مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ما يجب على المسلم للمسلمين في عامتهم وخاصتهم كما سيأتي بعد ذلك. وقد جمع صلى الله عليه وآله وسلم بينهما في الحديث، أين بين عامة المسلمين وخاصتهم، ونعني بالعامة عموم الناس وخاصتهم أولياء أمور المسلمين. جاء بيان ذلك صريحا وواضحا ومنصوصا عليه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أنه قال أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هكذا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وهذا يدل على أهمية النصيحة وأنها من الدين. لما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاث مرات، أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أهمية إذن النصيحة في حياة الأمة وفي بناء الأمة، فسألوه عليه الصلاة والسلام: لمن هذه النصيحة؟ قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا أقول في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والنصح لأئمة المسلمين، كلام عام وجميل، يشمل عموم المسلمين بصورة عامة وبصورة أيضا إيه وبصورة خاصة. النصح للمسلمين كان هذا من موضوع المبايعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عليها أصحابه، وهي أن ينصح المسلم الذي يبايعه، النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الدين، أن ينصح لكل مسلم. وقد جاء ذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، وهو أيضا موجود في بعض كتب السنن. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هنا يبرز جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يبرز موضوع البيعة، موضوع البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. ما هي موضوعات البيعة؟ وعلى أي شيء بايع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه؟ قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهنا أود أن أسمعكم نقلا جميلا ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، فيما نقله عن الإمام محمد بن نصر المروذي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم العظيم أيضا تعظيم قدر الصلاة. ذكر عن بعض الصحابة أنه قال في تفسير معنى والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، قال: جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. يعني أن تكون هذه النصيحة خارجة من القلب، خرجت من رجل يحب الخير للمنصوح، والحب يقوم بالقلب، هكذا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول في أهمية وتفسير النصيحة لأئمة المسلمين كلاما أيضا جميلا للغاية، يقول فيه: وأما النصح لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. ونقل عن ابن الصلاح كلاما حسنا في النصيحة ولمن تكون، قال فيه: والنصيحة لعامة المسلمين. هكذا يقول النصيحة لعامة المسلمين، كيف تكون؟ قال: إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن تحب لهم ما يحبه لنفسه أو ما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك. هذا كلام في الحقيقة دقيق وجميل، خاصة ما ذكره الإمام محمد بن نصر المروذي رحمه الله تبارك وتعالى في موضوع النصيحة لأئمة المسلمين، عندما قال: وأما النصح لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم. إنها كلمة جميلة، أن تحب أيها المؤمن الذي تعيش في بلد إسلامي وعليك خليفة مسلم أو إمام مسلم يشهد لله بالوحدانية وللنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، أن تحب صلاحه، وأن تحب أن يكون راشدا مستقيما يسير على المنهج الحق والسلوك القويم، تحب أن يكون عدلا يحكم بين الناس بالحق ويقضي بينهم بالعدل، لا يكون جائرا أو سفيها أو ظالما. هذا من النصح لأئمة المسلمين، والكلام في هذا يطول، سأعود إليه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير، ثم أعود إليكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قلت من النصح لأئمة المسلمين حب صلاحهم واستقامتهم وأن يكونوا على الحق والخير والعدل قائمين. كذلك أيضا من النصح لهم حب اجتماع الأمة عليهم، حب اجتماع قلوب الأمة عليهم، لأن الخلاف شر، ولأن الخلاف إذا وقع تضعف بسببه الأمة. فاجتماع الكلمة واجتماع الناس على أئمتهم وحكامهم ومن يقودونهم فيه خير عميم للمجتمع المسلم، فيه سبب استقرار الأمن واستتبابه، فيه صلاح الحال وهدوء البال بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن النصيحة لأئمة المسلمين أيضا أن نطيعهم في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة. البعض يقول هناك مجازفات أو مجاملات أو غير ذلك، لا، نحن عندما ندعو إلى طاعة ولي الأمر نؤكد ونقرر على أن هذه الطاعة في المعروف. فإن جاء أو بدر ما يخالف الشرع الحنيف ليست له طاعة في هذا في هذه المسألة بعينها المخالف فيها، وإن كنا لا نخرج عليه ولا نحاربه ولا نقف ضده ولا نحب أن تفرق الأمة عليه طالما أنه إمام للمسلمين في بلادي في بلاد المسلمين. رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكرر فعل الطاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن طاعته واجبة استقلالا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لو جاء بأمر ليس فيه نص على هذا الأمر في القرآن الكريم فتجب أيضا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. يكفينا أن يكون الخبر صادر عنه وثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا من النصيحة لولاة أمور المسلمين بغض الخروج عليهم. إن الخروج على أولياء المسلمين ومن تقلدوا الرئاسة أو الزعامة فيها أمر فيه من الفساد ما الله به عليم. وإنني أرجع بإخوان المسلمين إلى التاريخ وأتساءل كم من صالحين خرجوا على أئمة المسلمين، فماذا كان الحال وماذا كان الشأن؟ أريقت الدماء وتعطلت مصالح العباد، وربما نال الأعداء من الأمة وضعفت الأمة بسبب ذلك. ولذلك رحم الله الشيخ المعلم اليماني رحمه الله عندما قال: قد جرب الناس الخروج منذ زمن بعيد فبأي شيء رجعوا؟ ما الفائدة من الخروج على الحاكم المتمكن؟ إذن لو أتت طائفة تدعو إلى ذلك أو تحث عليه وترغب فيه، فعلى كل مسلم ناصح لإمامه أن يغار على هذا الأمر وأن لا يرضى به وأن يبغض هذا التصرف. كما أن النصيحة إلى عامة المسلمين أيضا تعني أن يرشدوا إلى الحق وأن يعلموا الخير وأن يحب الإنسان لهم ما يحبه لنفسه، كما ذكر ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. ومن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم الدعاء لهم، الدعاء لأئمة المسلمين، هذا من النصح. تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالهداية، تدعو له أن ينصر الله عز وجل به الدين وأن يخذل به أعداء الدين، لأن في صلاح الإمام أو الحاكم خير عميم خير عظيم، فبصلاحه تصلح البلاد والعباد إن شاء الله. ومن هنا جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. أرجع بعد ذلك لنص الجملة الثانية، ألا وهي: والنصح لأئمة المسلمين. وأقول: طيب، هل تقتصر النصيحة على أئمة المسلمين فقط. طيب الكافر في بلد الكفار وقد تقلد أمرهم، أليست له نصيحة؟ له نصيحة، ولكنها تختلف عن نصيحتنا لأئمتنا وولاة أمورنا. فنصيحتنا لحاكم الكافر أن ندعوه إلى الإسلام، أن نطلب منه أن يدخل في دين الله عز وجل، أن يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني هذا له نصح ويشار به عليه. الجملة الثالثة في الحقيقة جملة عظيمة أيضا فلننتبه إليها، الجملة الثالثة اللي هي عند قولي قال ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الأولى إخلاص العمل لله، الثانية النصيحة لأئمة المسلمين وقد تحدثت عنها الآن وأشرت إلى وجوب هذه النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم استنادا إلى ما جاء في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. جملة الثالثة قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. والله إنه كلام من النفاسة بمكان. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على استماع الكلمة ووحدة الصف وأن تكون الأمة كلها تعيش وجنبات الرحمة والألفة والمودة ترفرف عليها. لزوم جماعة المسلمين أيها المسلمون مهم للغاية، إنها ليست من الترف الكلام الذي نقوله، من كلام زائد نقوله أو أفكار نفعلها أو لا نفعلها. لزوم جماعة المسلمين والسير خلف جماعة المسلمين والتمسك بما عليه جماعة المسلمين وعدم شق صف جماعة المسلمين أمر واجب ولازم. ومن شق عصا الطاعة وخرج على الإمام وعلى الأمة المجتمعة على إمام أو على حق أو على دين أو على شريعة مخالفا، داعيا إلى بدعة، آمرا بمنكر، مدخلا على الدين ما ليس منه، هذا متوعد بعذاب رب العالمين سبحانه. والآية في سورة النساء فيها تهديد عظيم ووعيد شديد لمن يفعل ذلك. تأمل قول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يا عبد الله، يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، احذر أن تخالف جماعة المسلمين، احذر أن تخرج عن منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، فهم جماعة المسلمين. كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكن أهل الحديث من الناس فمن يكون الناس؟ إن المعتقد الصحيح والقول الحق والفهم الدقيق هو ما عليه سلف هذه الأمة الصالحين الناصحين. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين يستظلون براية الحق ويرجعون إلى مصدر واحد منهجهم كتاب ربهم، قدوتهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل في كتابه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا أمر من الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد ذكر المفسرون في حبل الله أقوالا، من أرجحها أن حبل الله القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول: اعتصموا جميعا بالقرآن الكريم. وإذا اعتصمنا جميعا واستمعنا على القرآن الكريم لن يكون بيننا نزاع أو خلاف أو شقاق بحال من الأحوال. في بعض روايات هذا الحديث، في بعض رواياته وهي زائدة ليست معي هنا، علل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نلزم جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دي فائدة. هنا ذكرت هذه الجملة في بعض سياق روايات هذا الحديث بعد هذا الكلام أو بعد هذه الجمل الثلاث، جاءت بعده لزوم جماعة المسلمين هذه الكلمة لتبين فائدة عظيمة يستفيدها الملازم لجماعة المسلمين، وهي أن يكون له حظ ونصيب من دعواتهم. والمعنى أن دعوة المسلمين تحدق بهم وتحفهم من جميع جوانبهم، فمن لازم الجماعة كان له نصيب في دعواتهم، وهذا من باب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا عبد الله كن مع جماعة المسلمين، كن مع جماعة المسجد، كن مع أهل التقوى والمغفرة، كن مع عباد الله عز وجل وأولياء الله الصالحين المقربين، إلزم يا عبد الله غرزهم واسلك سبيلهم ولا تخرج عن طريقهم. وقدوتك في ذلك من دعا إلى ذلك، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام حول هذا يطول، غير أنني أود أن أذكر أيضا بعض الأحاديث التي لم أكن قد أشرت إليها من قبل، وأذكر بعض مفرداتها، ثم أختم هذا الموضوع بذكر بعض الفوائد المهمة التي نستنبطها من هذا الحديث. سبق أن ذكرت رواية أيضا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ. مبلغ اسم مفعول، وهو الذي أدي إليه الحديث وأوصل إليه. المبلغ من أسمعته أنا حديثي، أحمل الحديث فأقرأته إياه أو بلغته إياه. قال: فرب مبلغ أحفظ من سامع، يعني رب مبلغ للحديث مؤدا إليه الحديث أحفظ وأولى ممن سمعه أولا، ممن سمعه أولا. أيضا عندنا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كانت هذه الأحاديث قد تكلم في إسنادها بعض أهل العلم كما قال الإمام السندي رحمه الله تبارك وتعالى عقب هذه الأحاديث، قال: قد تكلم في الزوائد على بعض الحديث، على بعض الأحاديث هذه الأحاديث، إلا أن متونها ثابتة عند الأئمة، متون هذه الأحاديث ثابتة عند الأئمة. قال أبو بكر رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع. أو عاله من سامع يعني أحفظ للحديث وأفهم وأضبط وأتقن للحديث. أيضا معنى حديث معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائبة. وهذه الأحاديث كلها تدور حول هذه المعاني التي سبق أن أشرت إلى بعضها، وفائدتها دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة الوجه لمن بلغ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك. لخ خالد من العراق، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
والله إنا نحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتني له، شكر الله لك.
وكل شباب أهل قرية الطاسة يحبون الشيخ محمد حسان في الله ويبلغونه السلام.
جزاكم الله خير، يبلغ سلامكم جميعا إن شاء الله.
يا شيخ عندي سؤال وأرجو أن تجاوب علي سريع لأن عندنا الكهرباء.
طيب تفضل. انقطع الاتصال. طيب لعل الأخ خالد وعنده سؤال يعني أيضا يطلبه على عجل يعود إلينا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذا الحديث العظيم، أذكر نفسي وإخواني أولا بما اشتمل عليه، وأذكر أيضا أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة عندما يدعو بنضارة الوجه لمن يبلغ حديثه وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه. ويجب على أتباعه أن ينقلوا كلامه وأن يعتنوا بحديثه صلى الله عليه وآله وسلم. والله أيها الإخوة الكرام، إنها مصيبة عظيمة كبيرة أن تتخلى الأمة أو أن يتخلى بعض أفراد هذه الأمة، والأدهى من ذلك أن يحارب بعض أفراد هذه الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لم يفقهوا معناه. وأعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. أبو يحيى من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الشيخ.
أهلا بك، مرحبا.
والله أنا عندي سؤالين لحضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا زوجتي حوالي دلوقتي 4 رمضانات مروا عليها يا إما تكون حامل أو بترضع.
نعم.
فعليها حوالي شهر تجميعة من صيام.
نعم.
فهي عليها القضاء ولا الكفارة؟
حاضر، تسمع الجواب حاضر بتفصيل إن شاء الله. هات السؤال الثاني. طيب، أقول نحن نحث وندعو ونرغب العلماء وأهل العلم وطلبة العلم في العناية الشديدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا تعمدت أن أسوق بعض الروايات الأخرى التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأمر عظيم، وهو أن يبلغ الشاهد يعني الحاضر الذي استمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الغائب. الحقيقة البلاغ هذا يقع على نوعين على حسب الزمان. فالصحابة شاهدوا وبلغوا من بعدهم ممن شاهدهم أو اجتمع بهم، وعلماء الحديث وأئمته عندما جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الأمة أيضا من خلال الرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
جزاك الله خيرا عني أنا مولانا، وبارك الله فيك.
وفيكم بارك.
أشهد الله أن أحبك في الله مولانا.
حبك الله، دي حقتني له، شكر الله لك.
بعد إذن فضلتك مولانا، في عقد لشراء شيء يعني، فالشيء ده بالتقسيط.
نعم.
فالجمعية دي بتبيع الحاجة مثلا، بعد ما أنا أطلبها منها بتجيب لي الحاجة بعينها، مش بتكون عرضها للبيع، فأنا بجيبها. ومع العلم أنه العقد بيبقى معروف سعر الشراء كليا بعد في مجلس واحد.
نعم.
والحاجة دي بيجيبوها وهم المسؤولين عنها لحد ما تسلمها أنا وتكون سليمة.
نعم.
فعايزين نعرف بعد إذن فضيلتك، هل يجوز أو لا يجوز؟
طيب، تسمع، تابع معي إن شاء الله، سأجيبك في نهاية الحلقة بإذن الله.
جزاك الله على خير.
الله يبارك فيك. تفضل. أقول على الأمة أن تعتني بذلك، أعني بالحديث، وتبليغ هذا الحديث وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لمن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولمن جاء بعدهم من التابعين. ثم جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتب بأدق طرق الجمع والتدقيق والعناية، غاية العناية بالرواية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نطمئن إلى هذه الكتب، بل إن علماء الحديث والأمة كلها أطبقت على صحة ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، واعتبروا أن أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. بعدين يأتي بعض المتأخرين في هذه الأزمنة الغابرة والأسف الشديد يطعن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يعتني به، بل نجد البعض يحذر من هذا الكلام. والله إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه نور، كلام النبي عليه نور، ودي كلمة قالها الإمام ابن القيم للجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المنار المنيف في تمييز الضعيف من الحديث الصحيح من الضعيف. قال كلام النبوة عليه نور، ينشرح له الصدر وتطمئن له النفس وترى أثره وبركته بين العامة وبين الخاصة. أنا أقول هذا الكلام وأنا بصدد الحديث والوقوف عند هذا الحديث الشريف، عند دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن يبلغ، من يحمل حديثه ولمن يبلغ؟ وأفادت مجموعة هذه الأحاديث أن الإنسان قد يكون جامعا حافظا ولكنه لا يكون عالما دقيقا فاهما، فعليه أن يبلغ لمن وراءه، فلعله يتلقى منك أحد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أفهم له منك وأضبط له وأحسن وأدعى للناس إليه منك. ومن هنا كان الحرص على البلاغ، كان الحرص على الرواية، كان الحرص على تعليم الأمة هذا الدين. والله عز وجل يقول في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فعليك أيها المسلم أن تشتغل بالعلم الشرعي وأن تدعو الناس إليه بضوابط الدعوة إلى الله المليئة بالحكمة والموعظة الحسنة. إن قوما نسأل الله عز وجل أن يأجرهم على قصدهم الحسن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بالدعوة إلى الله، ولكنهم ينقصهم الفقه في الدعوة، أولويات الدعوة، طريقة الدعوة، حسن العرض، مخاطبة الناس بالتي هي أحسن، عدم إحساس الداء المبلغ بالعظمة وأنه أفهم من غيره وأنه قد حدث أو حجز لنفسه صكا بدخول الجنة فينظر إلى الناس من برج عالي. دول إيش الناس هؤلاء؟ أصحاب المعاصي والذنوب، أنا العالم الفذ، أنا الداعية، أنا الآمر. في الحقيقة أنا أحذر أيضا من ذلك. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي ميرف.
الله يخليك. حضرتك سيدة الشيخ، بعد حركت صحنة هذا يعني أنا جوزي توفى في حادث قطر.
نعم.
فحماية أقنعني إن في قضية تعويض وكده بالنسبة إن أنا معايا بنت.
نعم.
أنا بشتغل يعني بشتغل موسمية في مناطق حكومية.
نعم.
فبرب بنتي من هذا الرزق ده.
ايه؟
برب بنتي من الرزق ده، من رزق شغلي. هل قضية التعويض دي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. تسمعين الجواب؟ حاضر.
ونعم؟
تسمعين الجواب؟ حاضر.
حاضر.
حاضر. ادخل بعد هذا ان شاء الله تعالى لاذكر لكم بعض الفوائد، هي ليست في الحقيقة من يعني مني أقدمها إليكم، ولكني استفدتها من شيخي العالم العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تبارك وتعالى، وقد شرح هذا الحديث في كتاب، هذا الحديث شرحه في كتاب، ووفق في شرحه توفيقا عظيما، وأنا أرى أنه كان مؤيد من عند رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الشرح. الحقيقة ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله في شرحه ذكر 99 فائدة مستنبطة من هذا الحديث، وقد أشار إلى أنه بهذا وافق الحديث الصحيح الذي هو في البخاري ومسلم وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والحقيقة يعني ساق هذه الفوائد على حسب ترتيب جمل هذا الحديث، وهي فوائد عظيمة جليلة جميلة فتح على الشيخ من الله عز وجل بها فيما أراه، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا لا أود أن أترك هذا المقام ولا هذه الأحاديث إلا بعد أن أذكر لكم طرفا منها، ولكن بعد يعني هذا الاتصال. أختنا محمد اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك فضلت الشيخ، يعني أنا حضرتك كذا مشكلة في حياتي مع زوجي. يعني أنا عرفت إن هو بيعمل حاجة، يعني بيعرف واحدة غيري.
نعم.
فأنا عرفت يعني كذا مرة عرفت نفس الـ يعني الشخصية في كذا، يعني عرفت كذا مرة.
يعني أجملي الكلام بارك الله فيك دون تفصيل. أيوة، تقولي يعني في مشاكل. من أيوة هذه المشاكل أنه ربما يعني يفعل أشياء أنت لا ترتضيها ولا يرضيها.
أيوة فعلا. فأنا أنا سمحته يعني أنا سمحته. نعم. بس أنا من جوايا مش قادرة سامحه. نعم. يعني أنا أظهرت له أنا سمحته بس أنا مش قادرة سامحه وحياتي معاه أنا حاسة إن هي بقت جحيم ومش عارفة مش تعبانة.
طيب.
مش عارفة أعمل إيه.
طيب هذه مشكلتك بارك الله فيك. يعني استمعي معي إلى الجواب في نهاية الحلقة ويا ليته يعني يوفق إلى أن يستمع إلي أو يتصل بي أو غير ذلك. حاضر. أقول هذا الحديث ساق الشيخ واستنبط منه فوائد عظيمة. أود في الحقيقة أن يعني أسمعكم على الأقل بعض هذه الفوائد. أول فائدة ذكرها حفظه الله قال كمال نصح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وده واضح غاية الوضوح. أنا أشرت إليه قبل قليل عندما قلت بأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذر الأمة من صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفائدة المستنبطة من الحديث هنا من أين أخذت؟ أخذت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث وهو يخطب الناس في مسجد الخيف من منى ليوجه أنظار من حضر معه موسم الحج إلى أهمية العناية بالسنة النبوية حفظا وفقها وتبليغا. وده كلام أرضا أشرت إليه أهمية السنة النبوية حفظ السنة النبوية وقد حفظها الصحابة وأئمة التابعين حفظها من حفظها من الرواة الذين في الحقيقة أدوا خدمة جليلة لهذه الأمة وقد وفقوا بتوفيق الله إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نحفظ السنة ولا نقتصر على ذلك بل علينا أن نفهمها لأننا لن نستطيع أن نطبق القرآن الكريم تطبيقا عمليا ولا أن ننفذ أوامر الله فيه إلا من خلال اتباعنا لهدي نبينا وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نعتني بتبليغ هذه السنة للناس. بيان السنة وإعلانها على المنابر دي من الفوائد المستنبطة من الحديث لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الفوائد ثبوت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في مسجد الخيف. هذا ثابت عنه أنه خطب الناس لأن من رواه الحديث ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مسجد الخيف. من الفوائد أيضا وهي الفائدة الرابعة مشروعية خطبة الإمام في مسجد الخيف في أيام منى. إمام المسلمين في الحج أو من يكلفه إمام المسلمين بالحج عليه أن يقوم بإعطاء الدروس والمحاضرات ويتعرض للناس في هذا الموسم ليعلمهم الخير. الناس أتوا من أماكن بعيدة من كل فج عميق فعلى المسؤولين أن يفعلوا. ولا شك أننا نشاهد في الحج مناظر عجيبة جميلة من ذلك كراسية متعددة لأهل العلم وفضلائهم في محاضرات عامة ومحاضرات خاصة لقاءات متعددة والناس يأتون من هنا ومن هناك وقد أعدت أماكن للفتوى فيسأل الناس ويتعلمون الحق والهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر القائمين على هذا الأمر في حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الحقيقة لا تألو جهدا في تعليم الناس الحق وتبليغ الحق للناس وغير ذلك من القطاعات الكثيرة في الدولة هناك من المؤسسات الرسمية التي تقوم بالانتشار بين الحجاج ويعلمونهم عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وغير ذلك. بل إن الحرس الوطني فيه جهة مسؤولة عن الدعوة والإرشاد تطبع كتبا وتعقد لقاءات ومحاضرات وتوزعها على حجاج بيت الله الحرام. فإذا الخامسة يقال فيها كلام جميل يعني يؤيد ما نحن بصدده أو نص هذا الحديث الذي معنا، وهو أنه ينبغي للإمام اللي هو المتحدث بقى الموجه للناس في منى، ينبغي عليه أن يضمن خطبته وهو يخاطب الحجاج الذين أتوا لحج بيت الله الحرام، أن يضمن خطبته الحث على فقه والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث معرفة أسماء بعض الصحابة الذين صرحوا بسماع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخير، وأن هؤلاء الصحابة بلا شك حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الرواة الذين رووا لنا هذا الحديث وصرحوا بسماعهم من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه، أنس بن مالك، النعمان بن بشير، أبو سعيد الخدري، ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث تسمية المسجد الذي في منى بمسجد الخير. أيضا من الفوائد قال ثبوت سماع النعمان بن بشير رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونه قال في روايته خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومش هي دي الفائدة اللي سنقف عليها، لا، فائدة اللي سنقف عليها تأتي بعد هذا، وهي أنه صحة سماع الحديث للصغير، لأن النعمان رضي الله عنه كان صغير السن عندما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمره كان 8 سنوات عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر الآن آخر فائدة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ولعلي أعود لرغبتي في ذلك ولهذا الكلام النفيس إلى لقاء قادم إن شاء الله. أذكر آخر فائدة هنا معي الآن، وهي حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه خطب الناس على منبر الكوفة بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس، والغرض من ذلك أن يحث الهمم وأن يدفع الأمة على العناية والاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، كما ذكرت لكم للحديث بقية وصلة، وهذه الفوائد في الحقيقة التي تشتمل على متع وكلمات دقيقة رقيقة عالية غالية، أعود إلى بعضها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وبقيت دقائق معدودة أجيب فيها على ما وصلني الآن من أسئلة. الحقيقة كنت أود أن احنا نستمع إلى أخينا خالد من العراق، ولعله يعني يتصل علينا بعد ذلك. أخونا أبو يحيى يسأل ويقول بأن زوجته مر عليها 4 سنوات، يعني 4 رمضانات كما ذكر، وهي في هذه 4 إما أن تكون حاملا وإما أن تكون مرضعة، وبالتالي وحسب كده الحسبة اللي عليها من الأيام قال هي عليها حوالي شهر، يعني أيام أفطرتها لهذه العلة. وكما تعلمون أن الحامل والمرضع إذا لم تتمكن الواحدة منهن من الصيام لها أن تفطر، ولكن ماذا تفعل؟ حقيقة نحن بين حالتين أو موقفين. المرأة التي تستطيع القضاء لسلامتها من الأمراض وغير ذلك فيجب عليها القضاء، وهذا أمر أو هذا حكم يتعلق بكل من أفطر لعذر في رمضان لمرض أو لغيره، كل من أفطر لعذر في رمضان عليه أن يقضي هذه الأيام، لأن القرآن الكريم نص على ذلك، قال فعدة من أيام أخر، فهذا أمر يعني محسوم. إذا استطاع الإنسان الذي أفطر لعذر في رمضان أن يقضي فعليه القضاء. طيب ما استطاع أن يقضي، كيعني امرأة مثلا افطرت كما هنا معنا 4 مرات، قد يكون تعرضت لمشاكل او لامور اخرى وصحتها لا تسعفها ان تصوم، عليها في هذه الحالة ان تطعم عن كل يوم مسكينا. عليها في هذه الحالة انها تعمل ايه؟ ان تطعم عن كل يوم مسكينا. اخونا احمد يقول بانه عقد عقد شراء ليشتري شيئا بالتقسيط مع جمعية تبيع هذه الأشياء، ولكن ذكر هنا أمر مهم جدا. يقول الجمعية اللي أنا بشتري منها بالقسط دي ما عندهاش السلعة، بس أنا بروح السلعة ما عندهاش، بنتفق فهي بتشتري لي السلعة ثم بعد ذلك أنا أشتريها منها. الحقيقة هذه صورة مخالفة، كم نبهت عليها وحذرت منها. إخواني الكرام، البيع بالتقسيط مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم لا يراه جائزا، بعض أهل العلم لا يرى جواز البيع بالتقسيط. وإن كنت أنا أذهب إلى ما ذهب إليه كثير من الأئمة والعلماء إلى جواز البيع بالتقسيط بشرط أن تكون السلعة موجودة عند البائع، وانتبه معي، وأن تكون ضمن نشاطه. لماذا؟ لأن لم تكن ضمن نشاطه هيكون فينا لون من ألوان التحايل على الربا، كأنه يريد أن يقترض منه مال، فبدل ما يقول له أعطيني المال لأشتري أشياء يقول له أنا بشتري لك إياه ثم أعطيكه وتعطيني 100 ب120. إنما لو أنا عندي محل أو تاجر من التجار وعندي نشاط معين وأتى إلي إنسان أراد أن يشتري بالتقسيط، فما أراه والله أعلم أن الأمر في ذلك يجوز، ولكن لا ينبغي أن أعطي بالتقسيط في غير مجالي ولا نشاطي، ولا ينبغي أن أشتري سلعة لإنسان ليست عندي لأبيعها عليه كما أزعم بالتقسيط، هذا ربا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. قد يقول واحد إيش الفرق، ما أنا بتفق وبيروح يشتريها وخدها منه وبينقلها لمكانه. أقول يا أخي بارك الله فيك، التاجر الذي يتاجر في سلعة أنت تذهب إليه وتتنقل بين السلع وتجد أشياء مختلفة متنوعة، إن كانت أجهزة شركات كثيرة، مصانع مختلفة، بلاد متنوعة، فأنت تبحث هنا وهناك وتسأل هنا وهناك ثم بعد ذلك تتفق على سلعة بعينها لتأخذها من هذا التاجر على أجل ويزيد عليك في المال، وأنت في هذه الحالة مستفيد، وهو أيضا عوض بلون من ألوان الفائدة، لأن المال أو السيولة كما يقول التجار ليست في يديه، فأنت استفدت بأخذك للسلعة وليس عندك من المال ما يجعلك تدفع ثمنها مباشرة وتكون بين يديك، وفي الوقت ذاته المستثمر أو التاجر عوض عن ذلك بشيء من المال زائدا. وبالتالي الصورة اللي انت بتذكرها الآن وهذا هو ملخص الكلام لا تجوز، ولنحرص على اتباع الحق وعدم الخروج عن ذلك. يعني التاجر يفرح بأنه يفعل ذلك، ولكن هذا عيب وخطأ يجب ألا يفعله. أختنا ميرفت بتسأل عن التعويض، زوجها رحمه الله تقول توفي في حادث قطار. قضية التعويض يا إخواني بارك الله فيكم أنا أقول لكم اتركوها، لأن الحوادث هذه بارك الله فيكم يعني يجب أن يحقق فيها ونعرف نسبة الأخطاء وغير هذا عند ذلك، إلى جانب أن هذه الأموال اللي تخرج من للتعويض هذه الأموال في الحقيقة يعني مال يعني ربوي، فبيأخذوه من هنا ومن هناك في صورة يعني اشتراكات أو غير هذا ويتعامل فيها بالربا. أختنا أم محمد أنا أرى بأنها تلجأ إلى أهلها أو أحد من أقارب زوجها وتطلب عقد جلسة هادئة طيبة تأمره فيها بالمعروف وتنهاه فيها عن المنكر مع الأدب الجم في التعامل، يكون الكلام مجمل، عندها مشاكل تقول أن عندي مشكلة لا تفصح عنها إن كان أمر يسيء الإعلان عنه، وتطلب منه أن يعني يصلح حاله وتدعو الله له، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وعموم المسلمين لما يحبه ويرضاه. وبهذه الكلمات إخواني الكرام أنهي معكم هذا اللقاء وأصلي وأسلم على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.